أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا سويا في هذا المكان أن يجمعنا سويا بهذا الجمع مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، مع آبائنا أمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا ودعاتنا ومشايخنا. إنه نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، نعود إلى السلسلة المباركة التي كانت بعنوان عبرة، لا أدري هل تذكرونها أم نسيتها. فاكرين سلسلة عبرة ولا؟ عبرة من باب قول الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فنحاول أن نكون من أولي الألباب، نحاول أن نفتح آذان قلوبنا، نحاول أن نفهم بعقولنا هذه القصص التي تمر علينا، لنأخذ منها الفائدة، لنأخذ منها العبرة، لنستفيد منها في حياتنا، لتكون دفعة لنا إلى ربنا جل وعلا. فالله جل وعلا يقول: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن أكثر من ثلث القرآن، أكثر من ثلث القرآن عبارة عن القصص، لكنها قصص حق، كما قال الله جل وعلا: إن هذا لهو القصص الحق. فحين يتحدث ربنا جل وعلا، أو حين يتكلم ربنا جل وعلا عن قصة في القرآن، فهي أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. وحين يتكلم الله جل وعلا في القرآن عن قصة، فهي تلك القصة التي من بدايتها إلى نهايتها صدق، لا كما يدعي الناس أو يذكر الناس بما يسمى بالحبكة الفنية. حتى يذكر قصة يبقى لابد يكون فيها ايه؟ حبكة فنية، يحط فجوة حواشي وانت عارفين القصة عند المصريين بالذات، لو في بيت وقع هنا، على ما الخبر يوصل للقاهرة يبقى المنصورة وقعت. ما هو يعني انت بتنقل الخبر تقول ده في بيت وقع عند شارع بورسعيد، تنقله للتاني، التاني يجي ينقله يقول له ده على فكرة البيت وقع وخمسين ماتوا، يروح لواحد الثالث ده البيت وقع واللي جنبه كمان تأثر راح وقع، يوصل للخامس يبقى الشارع وقع. على ما يسافر بقى الخبر كل واحد بيحط حاجة عشان يكبر الموضوع، عشان يحس ان الموضوع يعني يستاهل يتحكى، فيحط حبكة فنية، وفي الاخر يقول والله ما بزود غير النفس. مش ده كلام مصريين؟ لانما قصص ربنا جل وعلا في القرآن هي أحسن القصص وهي أصدق القصص. إنما يذكر الله جل وعلا لك كذلك من القصص ما يفيدك. يعني حين ذكر الله جل وعلا مثلا على سبيل المثال قصة نبي الله موسى في القرآن، قال أهل التفسير: ذكرت قصة نبي الله موسى في القرآن أكثر من 25 مرة، أكثر من 25 مرة، وفي كل مرة لا تمل السماع، لأنها في كل مرة جديدة، كما قالوا عن القرآن: آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. يعني كل ما تسمع حس انك سامع حاجة جديدة، مش انت احيانا تسمع ايات انت قرتها قبل كده عشرات المرات او مئات المرات وسمعتها في الصلوات الاف المرات، ومع ذلك تقول كأني اول مرة اسمعها، كأني اول مرة اسمعها. سبحان الله، انا لا انسى ابدا يوم سمعت في هذا المسجد سورة الاخلاص كل والله واحد من الشيخ عادل مسلم، سأل الله أن يحفظه ويرده سالما، في صلاة التهجد قرأ سورة الإخلاص. والله يا إخواننا يكاد كل من في المسجد قد بكى لما سمع سورة الإخلاص. الشيخ يقرأ ويعيد: الله الصمد، الله الصمد، حتى ارتجف الفؤاد وأنت تستشعر معنى صمدية الله جل وعلا الذي يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد. هو ده القرآن، هو ده القرآن. ومع ذكر القرآن لقصة نبي الله موسى كما ذكرت لكم كمثال، كما ذكر القرآن قصة نبي الله موسى كمثال، كل مرة يذكر الله جل وعلا فيها شيئا جديدا. ومع ذكر القصة 25 مرة، هل في القصة سيدنا موسى كان بيأكل إيه؟ حد يعرف؟ كان بينام فين؟ كان مين اصحابه؟ تعرف حاجه زي كده؟ الله جل وعلا ذكر لنا ما يفيدنا، صح؟ حتى قصه نبي الله يوسف، وهي القصه الكامله المجمعه في القران في موطن واحد في سوره باسمها، وسماها الله جل وعلا في مطلع السوره: نحن نقص عليك احسن القصص. ومع ذلك ما أخذنا كل ما في القصة، لأن الله جل وعلا يعلم ما ينفعنا، فلا يذكرنا إلا بما يفيدنا أو ما نأخذ فيه من عبرة. فحين تسمع قصة، لا، ليس المطلوب منك بعد سماع القصة: الله حلو، لا، المطلوب منك: لقد كان في قصصهم عبرة، أن تأخذ العبرة. فقصص القصص لعلهم يتفكرون، أن تتفكر، أن تستفيد، أن تحول هذا إلى عمل، أن يكون لك ومضة للأمام. فحين ذكر الله جل وعلا قصص الأنبياء في القرآن على سبيل المثال في سورة الأنعام، ذكر الله جل وعلا أسماء 18 نبيا، بعدما ذكر قصة إبراهيم بشيء من التفصيل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. عدوا معايا ولا؟ أول واحد سيدنا مين؟ إبراهيم. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصابرين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. كم الوقت؟ 18. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا عن العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله. يعني ربنا ذكر لك هداية هؤلاء: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إلى أن قال الله جل وعلا فايدة مهمة: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لعنوان سلسلة كاملة ذكرت فيها قصص الأنبياء، لا لأذكر أطراف القصة، إنما لنأخذ منها العبرة والفائدة. خلينا النهاردة ندردش. أنا عاوز كل واحد هقول اسم نبي وانت تقول لي ماذا استفدت من هذا النبي، ستقتدي بهذا النبي في ايه؟ على سبيل المثال انا جاي النهارده كنت محضر قصه عبره حلوه، بس خليها يبقى الموضوع اوسع شويه. قصه هكذا نربي ابناءنا ان شاء الله نخليها المره الجايه باذن الله جل وعلا، لكن ربنا يرزقنا العمل. ف نبيلة داود، لما يذكر اسم نبيلة داود ماذا تقتدي به من هدى ربنا له؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بما تقتدي بنبي الله داود ليهديك الله جل وعلا كما هداه؟ إيه الفايدة لما يذكر اسم نبيلة داود؟ ماذا تفعل، ماذا تعمل، ماذا تستفيد؟ سمعوني، اعملوا آل داود شكرا. حد قال حاجة؟ نعم السماء الملوك، الملوك لا تغتر بقوتها. نعم خلي بالك كل اللي هتقولوه ان شاء الله يبقى صح، لان كل واحد عارف لما يطلع الخطيب يخطب خطبة وتلاقي المسجد فيه 1000 واحد، يطلع واحد يقول والله كان بيتكلم عني الموضوع ده كان ليا، واحد تاني برضه يقول ده كان انا حاسس ان هو كان بيكلمني انا لوحدي، والتالت يقول ده قال حاجه يا اخي دي اللي انا محتاجها. كل واحد اخذ منها ما يفيده، واكثر شيء يتاثر به الناس ويستفيد به بعد ما يطلع من الخطبه يروح يقول ده الشيخ قال حته القصه النهارده. اكثر حاجه بتاثر وبتلزق بدماغ الناس ايه؟ القصه، صح؟ عشان كده ربنا أمرنا بذلك. نبي الله داود، أنا شخصيا أكثر شيء يؤثر في قصة نبي الله داود كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عنه: كان نبي الله داود، اسمع، أعبد البشر. مين يقول الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أتقى الناس لله وأخشى الناس لله. كان نبي الله داود أعبد البشر لدرجة، خلي بالك ده نبي الله داود كان ملكا ولم يشغله الملك عن العبادة، كما قال أخوكم الحبيب كان ملكا آتاه الله الملك ومع ذلك لم يشغله الملك عن العبادة. اوعى بقى يشغلك المحل عن العبادة، ولا المدرسة عن العبادة، ولا الكلية عن العبادة، ولا الوظيفة عن العبادة، ولا تقول لي بعد كده انا ما بصليش اصل العمل عبادة. لا، ده نبي الله داود كان ملك ولم يشغله الملك عن العبادة، ومش اي عبادة، مش عبادة بشر، ده اعبد البشر. كان نبي الله داود اعبد البشر. يبقى لما تسمع قصة نبي الله داود الفايدة اللي تاخدها ايه؟ ده على سبيل المثال تاخد ايه؟ ما فيش حاجة اسمها عند العمل عبادة، العمل الذي يشغل عن عبادة الله يبقى مش عبادة لله، ده عبادة للشياطين، ده عبادة للدنيا، ده عبادة للمال. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. في ناس بتعبد الفلوس، الدينار والدرهم. تعس عبد الخميرة، تعس عبد الخميصة. في ناس بتعبد الثياب، الهدوم. في ناس بتعبدها، في ناس بتعبد النساء. هذا يعيش تعيسا. فإذا أردت أن تعيش سعيدا فاعبد الله كما عبد نبي الله داود. داود كان أعبد البشر رغم أنه ملك، لا أنا مش كده وبس، رغم أنه مجاهد، صح؟ مجاهد، مش المعركة الكبرى، الذي قتل قائد الطغاة والمجرمين جالوت. مين؟ سيدنا داود. كان داود أو قتل، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. لم يشغله عن عبادة الله جل وعلا، لا ملكه ولا جهاده. كلمة سيدنا خالد بن الوليد اللي تقطع قلبك لما نام على فراش الموت. ده مين؟ خالد بن الوليد ينام على فراش الموت ويمسك بكتاب الله ليقرأ ويبكي وهو يقول: آه يا خالد، ألهاك الجهاد عن القرآن. اللي شغل عن القرآن إيه؟ ونعم هذا الشغل، شغل بالجهاد وحش، لوحش شغل بالجهاد بنشر دين الله، سيف سله الله على المشركين، ومع ذلك بيبكي أن ألهاه الجهاد عن القرآن. وأن الفايدة بقى، ما الذي ألهاك عن القرآن؟ الفيسبوك والواتس والإنستغرام والنت والصفحات ولا إيه ألهاك عن القرآن؟ ده تبقى إيه ألهاك عن القرآن اللي ماشي في حوائج المسلمين وإيصال الخير ده لفلان وحمل البطاطين لإخواننا اللي في الصعيد وحمل الأكل لإخواننا الجائعين اللي في غرب مصر وشمال مصر؟ ده الألهاك عن القرآن؟ أمال إيه الألهاك عن القرآن؟ أوعى تقول الفيلم ولا التمثيلية ولا الماتش ولا النصية ولا صاحبي ولا الجامعة ده تبقى مصيبة. ويقول لك نبي الله داود ما ألهاه عن عبادة الله شيء لدرجة، اسمع دي بتأثر قوي والله، كمان أن الله جل وعلا أمر الجبال وأمر الطير أن تعبده مع داود وأن تعبده كعبادة داود رضي الله عن عبادته وأحبها، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيامه داود، وأحب القيام إلى الله قيامه داود. فربنا عز وجل أحب عبادة داود، كان يتغنى بقراءة الكلمات التي قالها الله له في الزبور، لدرجة أن الله أمر الجبال والطير أن تعبد كما عبد. يا جبال أوبي معه والطير. عارف سيدنا داود كان شغال إيه؟ عشان اللي شغال منكم في وظيفة صنيعي مثلا، صنيعي يقولك أنا بقى إيدي حداد وأصلي إزاي؟ سيدنا داود كان شغال إيه؟ حداد من زي بتاعنا، عنده مخرطة وبيحط البتاع وخلاص والحديد يطلع من الجهة التانية متظبط ويقيس بالمسطرة الحاجات لا لا لا، ده حداد زمان يعني ايه؟ يعني هباب، يعني نار بيولعها يسيح الحديد ويدق عليه، ده حداد كان بيصنع الدروع اللي هي بيدخل الحديد يلفه في بعضه ويعمل حلقان يلفها بعضها عشان يلبسها المقاتل في المعركة. ده كان شغلة نبي الله داود، ومع ذلك لم يشغله عمله عن عبادة الله جل وعلا خالص، مع انه شغال بتعبيرنا صنيعي، صح؟ ما شغله ابدا عن عبادة الله جل وعلا. لا ده مش كده وبس، ده نبي الله داود علم ابنه سليمان، ده ملك ورثه ملك، علمه ألا يشغله الملك عن عبادة الله جل وعلا. فلما رأى نبي الله سليمان يوما أن ملك الله جل وعلا شغله عن عبادة الله في حاجة بسيطة، وخلي بالك ده إيه، سيدنا سليمان جالس تمر عليه الخيول للجهاد، يعني وقع بيتفقد الخيول اللي راحة تجاهد في سبيل الله، فهيشوف الخيل ده، الخيل ده شعره طويل، الخيل ده عضلاته كويسة، الخيل ده ما شاء الله سريع، الخيل ده قاعد يتفقد الخيل، فانشغل بالخيل وهي الخير. في النبي قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصية الخير إلى يوم القيامة. شغله الخيل عن، وهي خير، عن ذكره لربه. عمل ايه؟ عاقب نفسه بان تنفق كلها للفقراء، اذ عرض عليه بالعشي يعني قبل المغرب وقت العشي له قبل المغرب. الصافنات الجياد، مين اللي قال أذكار المساء النهاردة؟ طب مين اللي انشغل عنها؟ قول لنفسك كده، ايه اللي شغلني قبل المغرب عن أذكار المساء؟ شوف ايه اللي شغلك. الجهاد. تفكر مثلا في حال إخواننا في فلسطين المرابطين الآن حوالين المسجد الأقصى، سأل الله أن ينصرهم وأن يستعملنا في نصرتهم وأن يرزقنا الشهادة على عتبات الأقصى مقبلين مخلصين صادقين يرضى بها ربنا عنا ويجمعنا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي شغلك ولا ايه؟ عن أذكار المساء. سيدنا سليمان شغله الخيل ضاعت جاهد إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. معقول الخيل ديا وإنها راح الجهاد تشغلني عن ذكر الله؟ لا، ده ربنا أمرنا وإحنا رايحين نجاهد. والجهاد زمان كان سيوف وتروس ورماح وسهام والموت يرقص حولهم من كل مكان، ومع ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يعني في الجهاد اوعى تنسى ذكر ربنا، اوعى تغفل عن ذكر الله، فهو ده اللي هينصرك ربنا بيه. فسيدنا سليمان عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارى بالحجاب. ما فقتش الا لما مشت، لما خلصت ردوها علي هتقعد تاني. مش دي شغلتني عن الله؟ اذا هي كلها لله، تتذبح وياكلها الفقراء. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. يبقى أنت حضرك لما تسمع قصة لابد أن تأخذ منها عبرة فائدة، وإلا يبقى حجة عليك أمام الله جل وعلا يوم القيامة. سيدنا موسى اللي قصته أكثر قصة ذكرت في القرآن، تستفيد منها إيه؟ العبرة لك أنت فيها إيه؟ ها؟ الله يبارك لك يا أخي، حسنت. هي دي أكثر فايدة في تصوري كان النبي يستفيد منها. أخوكم قال الصبر على الدعوة، الصبر على الدعوة. يبقى أنت لما تسمع قصة سيدنا موسى ما تتكسفش إنك توقف واحد في الشارع ما بيصليش تقول تعالى صليش، إنك لو في الجامعة استهزأوا بيك يا عم الشيخ أنت استشيخت ولا إيه؟ تقول آه أنا استشيخت، يا ريت أكون شيخ. لما تذكر الناس بالله وتجد معاناة أو إيذاء أو ظلم أو طغيان أو حتى اعتقال أو قتل أو ظلم، تقول برضو ثابت على الدعوة، برضو ثابت على الدعوة. ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله فيؤذى، ويتمثل أخاه موسى صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يقينا ما أوذي أحد في الله أكثر من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ولا صبر أحد على الابتلاء ولا كظم أحد غيظه أكثر من نبينا أو أكثر من نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه بيصبر نفسه بدول بهؤلاء. يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. صبر على فرعون، يقف قدامه لوحده، قدامه لوحده. صبر على انه يصوم 40 يوم عشان يقابل الله جل وعلا. صبر على انه يكلم الله، ودي حاجة عظيمة ما سهلة ما سهلة. جبريل لما كان بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام وينزل بالوحي علي، النبي عصام كان يتفصد عرقا في الليلة الباردة الشاتية، ده جبريل. فما ظنكم برب العالمين؟ مش جبريل بيكلم النبي، لا ده ربنا اللي بيكلم سيدنا موسى. يصبر النبي الله موسى على ذلك، يصبر النبي الله موسى على أذى بني إسرائيل. كل ما يعملوا بحاجة يطلعوا بحاجة تانية، كل ما ذكر يعني لسه مسلمين ومؤمنين ولسه معدين البحر. شوف صبر سيدنا موسى على ايه؟ خلاص البحر قدامه وفرعون وراه ومعاه قومه ومش عارف من ايه، فربنا بس اللي معاه، ومع ذلك ربنا ربط على قلبه وثبته فانشقر البحر يدوب عد مع قومه جاري يعدوا خليج العقبة للجهة التانية، وربنا أغرق في العون قدامه وطلع لهم جثته عشان يحسوا إنه إن ربنا عشان يعني طمنهم وشفى صدورهم بقتل عدوهم وخروج جثته أمامهم ليعني يطمئن الله ويشرح الله جل وعلا صدورهم ويطمئن قلوبهم ويثبت أفئدتهم. ومع ذلك يدوب خرجوا ماشيين لا أناس يعبدوا غير الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. سابهم علمهم رباهم وقال لسيدنا هارون هم مسلمين هم من هم موحدين خليك معاهم وحصلني، راح فيه أنا سأذهب لمقابلة الله جل وعلا وحصلوني، طب ما خليك معاهم، لا أنا نفسي أقبل ربنا بدري وعجلت إليك ربي لترضى، فذهب لمقابلة ربي جل وعلا وقوم. سيدنا موسى رجع له بيعبد العج، يعني راح يكلم ربنا ورجع له بيعبد العج، فسيدنا موسى صبر على الدعوة. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم صعد في رحلة المعراج ورجع النبي صلى الله عليه وسلم معه 50 صلاة فرضها الله جل وعلا علينا، سيدنا موسى قال له ايه؟ خبرة بقى، خبرة في التعامل مع الناس، خبرة انه يعلم ان قومه لن يطيقوا ذلك. هتقدر؟ كنت هتقدر؟ نحن بقول الناس تعالوا صلوا 5 صلوات في المسجد، 5 صلوات كتير كام الشيخ بصراحة الفجر ده ما بقدرش ابدا، بس انا ليا ظروف، انا شغلي كله بالليل فبعرفش، بروح الساعة 2 بالليل بنام قتيل ما اعرف اصلي فجر. طب والظهر؟ اصل تعرف ببقى في الشغل الصبح في الوظيفة وانت عارف العمل عبادة ما بروح اصلي. طب والعصر؟ اصل انت عارف يا شيخ انا برجع الساعة 2 ولا 2:30 زب احط الاكل ببقى اموت من جوع هبيان، تحط الاكل اكل اللقمة خلاص بنام جنب الاكل ما اقدرش اطلع سرير. طب والعشاء؟ العشاء بقى وقتها ممدود، اما اروح ابقى اصلي مش دي حاجة في الناس. طب بتصلي المغرب في المسجد بقى يعني بقى خلاص رست على المغرب؟ بس بصراحة المغرب بيصلوا في محاضرة فأنا بتكسف أقول فبصلي في البيت وانزل. والله ده حاجة في الناس. أما لو كانوا 50 صلاة مش هم كانوا 50 أصلا وهم أصلا 50 في الأجر وإن خفف علينا بفضل الله جل وعلا ثم بوصية ونصيحة النبي له موسى لنبينا عليه الصلاة والسلام، احسبها كده 24 ساعة على 50 صلاة يبقى الصلاة قد ايه؟ ما بين الأذان والأذان ما بين وقت الظهر والعصر كان يبقى قد ايه مثلا؟ ساعة مين؟ فين بتوع المحلات التجارية والحسابات؟ 25 دقيقة 24 ساعة على 50 يبقى 25 دقيقة. حركة الأذان هياخد 3-4 دقائق مع الدعاء اللي بعده وكمان 2 ركعة سنة 5 دقائق وبعدين الإقامة مع الصلاة 10 دقائق يدوب تسلم تقول أذكار الصلاة أذن يا ابني للمغرب خلاص. هو كده صح؟ هتعمل ايه؟ كنت هتصلي؟ طب بسرعة كنت هتصلي؟ كنا نصلي والله كنا نصلي بس بعون الله. لا طبعا هناكل امتى؟ ربنا بقى يطعمنا. طب هننام امتى؟ ربنا بقى يعيننا. بس هنصلي هنصلي هنعبد ربنا عشان تعرف تخفيف الله جل وعلا عليه. يبقى لما تسمع قصة نبي الله موسى تصبر. طب لما تسمع قصة نبي الله إبراهيم وبرضه ذكرت في القرآن مرات عديدة استفيد ايه؟ ليه؟ الله يبارك لك. إذ قال له ربه أسلم قال مش فكرت طب استنى طب يعني الإسلام؟ لا أسلم أسلمت خلاص. أنا شخصيا لما بسمع قصة نبي الله إبراهيم باخد دفعة مش كلمة بحتقر نفسي دي قليلة لما بقرأ كلمة وإبراهيم الذي وفى، كل حاجة ربنا أمره بها وفى بها، حتى لو أصعب شيء على نفسه. سبحان الله، اللقطة حتة من لحمة، هو عنده 80 سنة، أمره الله بالاختتان. قال النبي عليه السلام: اختتن نبي الله إبراهيم بالقدوم وهو ابن 80 سنة بنفسه. وإبراهيم الذي وفى، أمره الله جل وعلا أن مش يقتل ابنه، مش أمره أن يقتل ابنه، لا مش يقتل ابنه، يقتل ابنه كان ممكن مثلا يديله سهم من بعيد وخلاص، أو يرمي عليه طوبة من فوق وخلاص وما يشوفوش، أو يزقه من فوق جبل وخلاص، لا، أمره أن يذبح. الذبح يعني إيه؟ يعني من الرقبة، يعني ابنه نايم كده وشايف وشه. طب تخيل المشهد، والكلام ده إمتى؟ مش ابن المولود، لا، ده ابنه الذي بلغ معه السعي. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، يعني ايه؟ يعني الولد بدأ يمشي ويتنطط على ظهره ويلعب معاه ويكلمه ويشتل معاه شنطة ويمشي معاه في الطريق ويبدأ يقول له: انت هتعمل ايه النهاردة؟ هناكل ايه النهاردة؟ نروح فين النهاردة؟ بدأ يتكلم معاه، بلغ معه السعي، بقى فتى. وبعدين ايه كمان؟ ده ابنه اللي اتحرم منه لغاية لما بلغ 120 سنة، كما قال بعض أهل السير: أرزقه الله جل وعلا بإسماعيل بعدما بلغ من الكبر عتية، بلغ 120 سنة، كان عنده 120 سنة، يعني مش عنده 5-6 عيال زي ما واحد بيمشي بالشارع واحد يقول له: خلي بالك ابنك، يقول له: مش مشكلة عندي غيره. لا لا، ده ما عندوش غيره، ده الحيلة، ده اللي مستنيه بقاله 120 سنة، ومع ذلك اقتلوا، حاضر، اذبحوا، حاضر. فلما اسلم، اسلم هو ده الاسلام، استسلام لله، بس فرق بين الاسلام والاستسلام، حد يعرف؟ الا يعرف الدول الاسلام العصر ده، الفرق بين الاسلام والاستسلام. استسلام عليه ما اسمه الله يبارك لك. لما واحد يمسك مسدس ويقول لك سلم، تقول له ايه؟ استسلمت، استسلمت. انت بتحبه؟ انت راضي باللي بيعمله؟ انت موافق على اللي بيعمله؟ بس غصب عنك. إنما الإسلام هو أن تعبد الله حتى مع التعب والجهد والسهر، بس أنت تحبه جل وعلا. عشان كده العبادة اسمها كمال الحب مع كمال، مع كمال الذل. يبقى أنت ذلل نفسك، ذلل نفسك، بس أنت بتحبه سبحانه وتعالى. كمال الحب مع كمال الذل، هو ده سيدنا، هو ده سيدنا إبراهيم. إذ قال له ربه أسلم، قال، مش استسلم، قال أسلم، يعني أنا مبسوط بكده، أنا راضي بكده، أنا سعيد بكده. اللهم حبب إلينا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. إيمان، الإيمان ده مش في جهد، مش في قيام ليل وليلة برد وقايم تتوضى مية بردة، مش في سهر وانت قايم بتصلي، مش في اخراج من حب مالك، مش في ترك لهواك وشهواتك ومخالفة هواك، ومع ذلك انا سعيد، انا راضي بكده يا رب. طالما انت راضي. يرمى نبي الله ابراهيم في النار وهو بين السماء والارض، يقول اخر حاجة قالها، اخر حاجة قالها استسلام لله، ترمى في النار ويقول كما عند البخاري من حديث ابن عباس: كانت آخر كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني أنت كفاية على يا رب، مش عاوز غيرك. ونعم الوكيل، أنا مش طالب حد يدافع عني إلا أنت، أنت وكيل. عارف لما توكل محامي بيعمل إيه؟ بيدافع عنك. ولله المثل، أنا وكلت ربنا خلاص، ومش موكل حد إلا ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى يذكر في أخبار بني إسرائيل أن نبي الله إبراهيم هو بين السماء والأرض، يعني في الهواء، حطوه في المنجنيق ورموه عشان النار ما حدش يقدر يقرب منها أصلا. كانت الطير الجارحة اللي بتطير في أعالي فوق عند السحاب، النار تلتهمها فتسقط من شدة النار. هو مترمى في المنجنيق ما بين السماء والأرض، يعرض له جبريل يقول لك الغريق بيتعلق. فعلا ده كلام علمي، الأطباء يعرفوا، اللي درسوا مادة الطب الشرعي يعرفوا إن الغريق فعلا بتعلق بالأشياء. الغريق اللي ميت في البحر بتلاقي إيده قافلة على الرمل، واللي واقع في نهر ولا حاجة إيده قافلة على الطين أو على القش، يعني أي حاجة بتيجي إيده بتعلق فيها. ما هو كده رد فعل، فعاوز يمسك في أي حاجة. فتخيل واحد، أنت حضرتك لو أنا سألت مين اللي نفسه يموت؟ يا عم احنا نفسنا نموت ونستريح من الدنيا دي، في تندي نفسك تموت. طب حضرتك لو دست بكعب رجلك على قشرة موز على بلاط وجيتها تقع تعمل ايه؟ ما تسيب نفسك تقع تموت، انت نفسك تموت، ما تسيب نفسك، لا ده انت تمسك في اي حاجة جنبك صح؟ وعجبك تتعلم فيه ولا في حيطة ولا في اي ولا في خشب ولا حتى لو في عيل صغير تمسك فيه. ده رد فعل طبيعي، عاوز الحياة، بتتعلق في اي حاجة. او سيدنا ابراهيم رد فعل الطبيعي الاسلام لله، بترمى ما بين السماء والارض، يعرض له جبريل: يا ابراهيم الك الي حاجة؟ الحقني، امسكني، انا هروح. لا ما فيش كلام ده خالص. شوف الاسلام والثبات. يا ابراهيم الك الي حاجة؟ قال: اما اليك فلا، ما انا قلتها خلاص وانا طاير، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني مش عاوز الا منه بس. اما اليك فلا، واما الى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. كلكم عارفين ان سيدنا ابراهيم لما اترمى في النار، النار عملت في ايه؟ عملت في ايه؟ حرقت قيوده، وكانت له بردا، مش بردا بس لحسن يموت من البرد، بردا. و طب انتوا ما فكرتوش انه اصلا اترمى، القي القي يعني اترمى من حته عاليه، طب البقع ده ما بيتكسرش، ما بيتعورش، ما بيتجرحش، ده لو اترمى من منجنيق بس على رمل هيتعور صح؟ مش النار بس، ده دي آية بس ربنا وراها لك، ده في آية تانية كتير. ده خرج نبي الله إبراهيم من النار يمشي يضحك، لدرجة أن أباه كما يذكر لما لقيه خارجا كذلك قال: نعم الرب ربك يا إبراهيم. مع أنه لم يؤمن بربه، بس قال للرب اللي لا يترك أصحابه أو أحبابه أو أتباعه في وقت الأزمات، يبقى هو ده الرب، يبقى هو ده الرب. فتستفيد من سيدنا إبراهيم إنك تستسلم لله، إنك تسلم، مش تستسلم بقى، إنك تسلم لله، تقبل على الله بحب. وكما قال ابن القيم، اسمع العبارة دي فايدة عظيمة بقى: خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. يعني الكرامات موجودة لسه. خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. عبرة. لو أن دلوقتي أنا بذكر أمثلة بس قبل ما نرجع للسلسلة، خدنا عبرة بسيطة من نبي الله داود، نبي سليمان، القصص اللي ربنا ذكرها لنا من نبي الله موسى، من نبي الله ابراهيم. طيب ايه العبرة اللي استفادها من احسن القصص، قصص نبي الله يوسف؟ قال ايه؟ الله يبارك لك يا اخي. الاحسان، الاحسان في حق الله والاحسان في حق الناس، ما دي فعل مع الله ومع الناس، انك تحسن. ايه الاحسان فيما بينك وبين الله؟ اللي هو ايه؟ الله، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، يعني ان تراقب الله، مقام المشاهده، يعني كانك تشاهد الله، فان لم يكن فانه يراك، يعني المراقبه، تستشعر انه يراك. هو ده الاحسان في حق الله. شفتوها في سبيل يوسف ولا لا؟ استفدت منها وعملت بها في حياتك ولا لا؟ والاحسان في حق الناس، في حق مين؟ في الناس كلها. احسن للي سجنه، صح؟ احسن له ازاي؟ ما فضحوش، قعد في السجن كام سنه، خش كده السجن، خش كده شوف، ولا بلاش، ربنا يعافيك، هتلاقي كل واحد له قصه، صح؟ السجن انا عمل لي كذا وعملوا لي كذا ومسكوني في كذا وعملت كذا، قاعد يحكي، واتظلمت في كذا ومديت ايدي كذا على كذا وخدت، قاعد يحكي. سيدنا يوسف فلبث في السجن بضع سنين، وخلي بالك بضع سنين بعد ايه؟ ده الكلام ده التسع سنين اللي عاشهم دول بعد لما الرجل اللي كان معاه في السجن خرج، يعني البضع سنين دول من بعد ما خرج، لما قال له اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين، يعني من بعد ما خرج اللي كان معاه، لكن كان فيه سنين قبل كده عاشها، سنوات طويله لم يذكر في السجن. شفت تربصت بيا ازاي امراه العزيز؟ هي اللي عملت لي، وهي اللي عملت لي، وانا جريت منها وزقتها وشدت لي كذا وانا زقتها من كذا، ما حكاش خالص، لان العزيز قال له يوسف اعرض عنها، فوفى له يوسف. يعني كاني بقول له عشان خاطري انا احسنت لك وخدتك وربيتك عندي، فما تفضحنيش، اعرض عن هذا، اعرض ولا لا؟ ما هو ربنا ذكر لنا حصل ايه في السجن، ذكر ان هو اتكلم عن العضله في السجن؟ لا، ده كمان لما جت البراءه بعد سنوات طويله، جت له البراءه وارسل له الملك بقى اللي هو اعلى من العزيز اللي كان بيتربى عنه، ارسل له قال له ايه؟ قال له اخرج. لا، ما اناش خارج، انا داخل بتهمه، ما اناش خارج الا لما بالبراءه. بيقولوا ان كنت بسمع قصه كده، قصه الفريق الشاذلي اللي هو بطل حرب اكتوبر اللي اتظلم واتسجن، تسمعها في قناه الجزيره، فسجنوه ولما قالوا يخرج من السجن بعت قال انا بخرج، عفو ليا خاص ولا عفو للناس؟ لو عفو ليا انا لا ارضى عفو منه اللي سجنني ظلم، انما لو عفو للجميع انا اخرج وسطهم خلاص. قال لا والله عفو للجميع، فخرج. فسيدنا يوسف لما جه يخرج من السجن مع ان النبي قال، النبي عليه الصلاه والسلام، محمد عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي. سيدنا يوسف ما عاش في السجن مثلا 15 20 سنه مثلا مع القتلة ومع السراق ومع قطاع الطرق ومع التانيين القتل، ومع ذلك لما جه يخرج النبي قال كنت هخرج على طول، لا هو قال له ارجع فاسأله ما بال النسوة، ما جاب سيرة زوجة العزيز لأن وفى، قال له لا، أحسن إلى زوجة العزيز وإلى زوجها مع أنه رأى منها الظلم. فنبي الله يوسف أحسن في حق الله جل وعلا وأحسن في حق الناس. في حق الله جل وعلا لما تعرض لفتنة النساء، وهي أعصم فتنة تمر بشاب عزب غريب في يعني يعيش عيشة العبودية بعيدا عن أهله إلى غير ذلك من الأسباب التي تدفعه إلى فعل المعصية، ومع ذلك كان في قمة الإحسان مع الله جل وعلا. قال معاذ الله، أنا أعوذ بالله من ذلك، أنا أطلب العوذ من الله جل وعلا أن يعيذني من ذلك، ولجأ إلى الله جل وعلا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ده مش امرأة، ده الجميلات والأميرات وبنات الملوك اجتمعنا عليه يردن فتنته، ومع ذلك خاف من الله جل وعلا. يبقى إحسان في حق الله جل وعلا، إحسان في حق الناس، في حق من سجنوه، وفي حق من كانوا معه في السجن، صح؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. طب هو يستفيد منهم إيه؟ كان ممكن يأخذ منهم حاجة على الأجرة. حتى دعاه إلى التوحيد، ومن أكبر الأدلة أنه أحسن إلى من كان معه في السجن. لما المسجون اثنين خرجوا، واحد قتل والتاني كان بيأكد الملك، لما راح له وجاب بالرؤية يطلب، الملك شاف رؤية وأرسل الرجل دول، راح لنبي يوسف في السجن عشان يقولها له. كان ممكن يقول إيه؟ خرجوني الأول وأنا أقولها لكم. لا، ما قالش. الرجل قال له إيه؟ قص عليه الرؤية وقال نبئنا بتأويله إن يعني كلنا عارفين كده، إنا نراك من المحسنين. كلنا عارفين إنك راجل محسن، عندك إحسان إلى الناس، شوفنا الكلام ده حتى وأنت في السجن. روح كده في السجن شوف لو حاجة بيخطفوها من بعض ويخبوها من بعض، ولا بلاش تروح، كفاية الخبر يجي لك وخلاص، ربنا يعافينا وعافيك يا رب. فكان محسنا مع من سجنوه ومع من معه في السجن، ولما ملك أحسن. جاء إخوته اللي هم كانوا سبب في إنه يبعد عن أبي 40 سنة أو أكثر، إنه كان سبب إنه يتحول من ابن نبي إلى إنه يكون عبد يتربى ويعيش عيشة العبودية، إنه يدخل السجن، وهم سبب في كل ده. إنه كان حيموت، كان ممكن يطلع له عقدة ولا طفل، يخاف من المية بعد كده اللي وقع فيها، ولا يخاف من أي ظلمة اللي اتحبس فيها، ولا يخاف من أي بشر اللي تلم حواليه، ومع ذلك أحسن لإخوته. أول ما جم إخوته برضه، أول مرة ادالهم الفلوس وادالهم الأكل والشرب، ادالهم الميرة وحط في وسط الميرة الفلوس بتاعتهم، ده أحسن ولا لا؟ ولما رجعوا وقالوا له احنا أصابنا الجهد ومفيش، إنا نراك، نفس الكلمة كررت، إنا نراك من المحسنين. قالوا له خذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. لما جه أبوه أو جاء أبوه مع أمه مع إخوته ودخل، ما لهمش انتوا تقفوا بره، أبوي بس اللي يدخل، لا دخدهم وطلعهم فوق كمان جنبه، يعني هيأ أنزلهم منزلا كريما. وبعدين قال لهم إيه؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من، مش من الجب، مع أنه الإخراج من الجب أعظم إحسانا، لأنه لو ما خرجش من السجن أهو عايش، إنما لو ما خرجش من الجب خلاص انتهى خلاص. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ليه؟ لأنه بإحساني قال لهم لما قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم. الإحسان إن أنا مش هفكركم حتى عملتوا فيه إيه، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. خطول يا أخوانا، ما فكرش، ما ترددش، وهو أحمر 40 سنة وبسمحكم خلاص عادي بسمحكم، وهو أرحم الراحمين، فما فكرهمش لأنه وعدهم. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن ظلمتموني أو سجنتموني أو كنت سبب في لا لا
من بعد أن نزغ الشيطان. مين السبب؟ مش انتوا ده الطيبين، ده الشيطان السبب. حتى رمى التهمة على مين؟ هو ده الإحسان. لما تروح لواحد صاحبك وكان بينك وبينه خصومة تقول له أنا جاي أركبك الغلط أهو عشان يبقى أنا عملت اللي علي، لا تقولش كده، قول له والله جاي الشيطان دخل والحمد لله خرج وأنت أخويا، مش جاي تقول له أنا عملت اللي علي أهو اشهدوا يا جماعة. لا، خليك ودود محسن. فقال لهم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخواتي. عشان كده أعظم فايدة في تصوري أنا بأخذها، أعظم عبرة بستفيد منها من قصة نبينا يوسف، آية عظيمة جدا. أنا نفسي، أنا شخصيا كنت كاتبها قدامي كده هو قبل الزواج، أيام الكلية، أيام الفتن، كنت كاتب كده الآية قدامي في المكتب. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكر نفسك بالآية على طول، لا سيما وأنت شاب عايش عيشة سيدنا يوسف، فتن وابتلاءات إنه من يتقي، خاف من ربنا، ويصبر على المعصية بالذات وعلى الطاعة كذلك. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هيعوضك ربنا، هيعوضك. عوض نبي يوسف ولا لا؟ وهكذا وهكذا قصص الأنبياء مليانة، والقرآن مليان قصص غير قصص الأنبياء. انت بقالك كم سنة بتقرأ سورة الكهف؟ كل جمعة. استفدت ايه؟ فيها ثلاث قصص كبيرة مهمة من الحاجات اللي على الهامش: قصة أهل الكهف، قصة صاحب الجنتين، وقصة سيدنا موسى مع الخضر، غير قصة ذي القرنين وقصص تانية. بس ايه استفدت ايه؟ مثلا قصة أصحاب الكهف اللي السورة باسمها، أكيد ربنا يريد معنى معين يوصله إلينا حين يسمي السورة باسم الكهف، يبقى في مقصد، يبقى دي قصة عظيمة في السورة دي. إيه الفايدة؟ الله يبارك لك. أنا يعني أنا بسألكم في الأول، كل اللي تقوله صح، لأن كل واحد بياخد منها زي الخطبة، كان بيتكلم عني لأنه كان حاجة معينة موافقة لي. أنا شخصيا بستفيد: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شباب في سنك، في سنك كان ممكن يعيشوا شوية تنازلات بسيطة ويعيش حياتهم. لا، ده ترك عيشة الشباب وتركوا مرابع الطفولة وتركوا الأصدقاء والأصحاب، سبعة رحوا لوحدهم، سابوا الشمس والنور والفسح والحدائق، ودخلوا حبسوا نفسهم جوه كهف لا له شباك ولا في هواء ولا في تكييف ولا في زرع. كان بيشربوا فين؟ بيشربوا منين؟ بياكلوا ازاي؟ بياخدوا حاجتهم ازاي؟ دورتوا ما فين؟ عيشة صعبة صح؟ عيش جوه كهف، حفرة جوه جبل، حفرة جوه جبل. سابوا الدنيا كلها على ما فيها من زينة ومتاع، وحبسوا نفسهم جوه حفرة في جبل عشان ربنا، عشان يثبتوا على الإيمان. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عشان كده ربنا جعل لهم داخل الحفرة الضيقة في الكهف رحمة واسعة. وسع فين؟ تروح الرحمة تروح فين؟ ده دي ما تقلقش. قال الله جل وعلا: فأووا إلى الكهف. عرفت كهف يعني ايه؟ يعني حفرة جوه جبل، صخر من كل مكان، عشان يطلعوا لها ياخدوا كم ساعة. أنا شفت غار حراء اللي النبي عشان كان بتعبد فيه من بعيد، ما طلعتوش. قالوا لي عشان تطلع له عاوز ثلاث ساعات صعود في الجبل. فدول
طلعوا الجبل فين وقعدوا جوه الجبل على طول، مش يوم وهيرجعوا ولا يومين ده قعدوا فيه على طول، يعني يستنوا لما المية تنزل مثلا من مطر يحوشوا شوية ويشربوا على قدهم يقضوا حاجتهم ازاي. لا بقى لا بيفكروا في زواج ولا في أولاد ولا في نساء ولا في فسح خالص. ومع ذلك ربنا ادالهم كل اللي هم عاوزينه جوه الكهف. قال الله جل وعلا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته، مش يعطيكم رحمته أو يعطيكم من رحمته، لا ينشر. فين ينشر؟ فين؟ ده حتة ضيقة، ما تقلقش. ما هو كما الكلمة اللي دايما أجدادنا كان يقولوها، يا ابني الضيق ضيق النفوس. اسمعها كلمة دي ما اسمعهاش، لك يا ابني ضيق ضيق النفوس يا ابني، صح؟ كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع الثلاثة اللي تخلفوا عن النبي في غزوة تبوك وسابهم النبي والصحابة، ملك غسان قال له إن كان أصحابك قد هجروك فالحق بنا نواسك، تعالى عند الروم نجوزك بقى من بنات بني الأصفر الشؤر والجميلات وتعالى العيش، تعالى نشركك في الملك ونديك فلوس انت عاوزها ونجيب لك فيلا في أوروبا، شوف المتع اللي عندنا هناك، وسيبك من الصحابة اللي سابوك دول. على طول خد الورقة سجرها في التنور وقال وهذا من الابتلاء، رضي أن يسجن في داخل بيته لا يكلمه أحد، بل وأن تهجره زوجته بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويفضل لوحده. لما يسلم على واحد يقول السلام عليكم ما يردش عليه، سلم على الصحابة ما يردش عليه، يروح لواحد صعب يقول له أنشدك الله أما علمت أني أحب الله ورسوله، فلا يرد عليه. الصحابة كلهم هجرينه ومع ذلك هو راضي وصابر وحابس نفسه في الغرفة دي، كل ده عشان ربنا، عشان ربنا. حتى قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. أنت ممكن حضرتك يبقى تملك الأرض وقاعد في فلل ولا في قصور بس مخنوق. فاكرين القصة اللي ذكرتها لكم، شاب راكب بالجاكور أيام ما كانش في مصر من 17 عربية زجور، وساكن في فيلا في القاهرة وبيدرس في كلية صيدلة جامعة 6 أكتوبر وعايش حياته، بيبدل عنده راكب العربية جاكور كوبيه بابين بس، الجنب ده على طول دايما بنت، بيبدل في البنات كما يبدل في الأحذية، كل يوم بنت تركب جنبه. والشاب ركب واحد جنبه وقال له شوف لي حل، أنا مخنوق. مخنوق يا ابني التكييف ده؟ ومخنوق ده التكييف، معلش يعني طالع من الكرسي، التكييف مش طالع من قدامك ولا من تحت رجلك، ده التكييف نفسه طالع من المخدع اللي في ظهرك واللي في رجلك عشان رجل حضرتك ما تعرقش وظهر سيادتك ما يتعبش، ما يجيش شويه عرق في ظهرك ولا في رجلك. وراكب معايا يقول له انا مخنوق. مخنوق يا استاذ؟ المخنوقين اللي واقفين على المحطه بره مش عشان يتعلقوا في الاتوبيسات، هم دول المخنوقين. هو كده. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها. ممكن إنسان يعذب في الدنيا الواسعة بتاعته، يبقى متعذب. فلا يغرنك النظر لهؤلاء، فربما يكون من أتعس البشر، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الله يحفظ الشيخ أبو إسحاق، سمعت منه بقول تلاقي الراجل ساكن في فيلا على الكورنيش وراكب افخم عربيه، ولا بتمتع بالعربيه ولا بتمتع بالفيلا، هي عربيه بالنسبه له هذا بتصرف يعني اعزك الله حماره، تنقله من الشركه للمصنع للبيت، بيرجع ورا مقتول ما بيبصش اصلا طوله حتى فوق العربيه، ما بيبصش حتى من الشباك، قاعد يتكلم المحمول والشحنه بتاعت ايطاليا عملت ايه والكونتينر بتاع الصين وصل ولا لسه، طب الدولار اخباره ايه، طب هنعمل ايه في اليورو ده، احنا عاوزين نشحن، طب هنحول، قاعد مشغول. يروح البيت حتى الفيلا اللي قدام الكورنيش مقفوله بالستاير مش شايف، اللي متمتع مين؟ البواب.
قاعد على باب الفيلا بس يقول ارجع باشا، قال بسلامة باشا، يمسي الباشا هو يقعد على الكرسي، الهوى يلطشه، يبص على اللي رايح واللي جاي قدام كورنيش النيل، وهو الاخر بيقبض 2000 جنيه مرتب، هو اللي متمتع. فانت ما تعرفش، ممكن يبقى يملك الدنيا ومخنوق بالدنيا. فانا بقول لك تستفيد من اهل الكهف ايه؟ ان انت ما تعرفش السعادة هتجيلك فين، ممكن جوه حفرة. والله العظيم، والله العظيم، سعادتك الحقيقية، وأنا ربما مر عليك لحظات في حياتك أحسست تلك السعادة، حين تجاهد نفسك ساعتين متصلتين، أول مرة تعبان، بعد نص ساعة ظهرك وجعك، بعد ساعة من الجهاد وقراءة سورة زي سورة الأعراف وتقرأ آيات تهز الجبال، دموعك تنزل وجسدك يرتجف وقلبك ينشرح. والله السعادة في قيام الليل. اللهم أعنا على قيام الليل حتى نسعد به وترضى عنا. ما أنت بتعرفش السعادة تجيلك فين، تستفيد. هي دي إخوانا المقصد، أن ثلث القرآن أو أكثر قد كلمنا، ده كلام ربنا، كلمنا ربنا فيه عن قصص الحق، ما فيش حبكة فنية ولا في كذب، ولا قصص الحق وقصص نافع، لم يذكر الله جل وعلا لنا فيه من القصص إلا ما يفيدنا أو ينفعنا. فحين تسمع في سلسلتنا هذه عبرة، حين تسمع فيها قصة لابد أن تأخذ منها فائدة تترجمها عمليا في حياتك. سلسلة عبرة التي سنبدأ أو نعيد البدء فيها، عود على بدء إن شاء الله من يوم السبت القادم، هي عبارة عن قصة واقعية، كما قلت لكم قصة القرآن موجودة، قصة الأنبياء موجودة وكلمت عنها، لأنا أجيب قصة واقعية عشان تعرف إن ده ممكن يبقى موجود في دنياك، مش ده كان أيام الصحابة يلا، ده كان أيام السلف الصالح خلاص بقى، احنا ده احنا دلوقتي هم مش في زماننا، لا هجيب لك قصة من واقعك لترى منها الفوائد والعبرة. أذكر لك القصة أولا بصورة تفهمها وتعايشها، ثم وأنا قلت لك قصة أكون قد رأيتها بعيني أو عايشتها أو صورة مصدقة أخبرت بها تماما. أنا بحاول أقول لك اللي أنا شفته، اللي أنا عشته من القصص، ثم نأخذ منه الفائدة والعبرة كما أمرنا ربنا جل وعلا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون، وكما قال الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لعلنا أن نكون من أصحاب العقول، نفهم عن ربنا ونفهم في واقعنا ونأخذ الدروس والعبر. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ولا تنسوا إخواني، لا تنسوا الدعاء للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، لا سيما المرابطين الآن في بيت المقدس الذين يدفعون ما لا نستطيع دفعه من ضريبة، وأنتم ترون النساء الثابتات والأطفال الثابتين، وترون هؤلاء الأبطال الذين يثبتون على ديننا الذي سيأتي إليهم عيسى بن مريم، وهم مرابطون في بيت المقدس ليطرق عليهم الباب، وهم يمنعون من يدخل من أعداء الله فيسألون من، فيقول أنا عيسى بن مريم، ومعهم في بيت المقدس المهدي إمامهم يدخل عليهم عيسى بن مريم. ده مكان أرض العمليات الشام وأجوارها، لا سيما بيت المقدس. لا تنسوا الدعاء لهؤلاء، ولا تنسوا الدعاء للمبتلين 5 سنين من القصف والضرب والقتل والدمار والشمال والإيذاء، إخواننا في سوريا كذلك في لبنان، أهل السنة المستضعفين من قبل الشيعة وغيرهم، وكذلك إخواننا في العراق الذين ثابتوا في أرض ملئت بالشيعة والمنافقين، وكذلك أرض اليمن التي يسلط عليها المجرمون الآن من كل مكان، كذلك في مصر لا سيما المغيبين وراء القضبان، كذلك في ليبيا وفي تونس وفي افريقيا الوسطى. لا تنسوا اخوانكم من الدعاء، فاقل حق لهم علينا ان نقنت وندعو الله جل وعلا لهم، لا سيما في الصلوات، لا سيما في الصلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان ندعو الله في النوازل. لما قتل 70 من الصحابة النبي دعا شهر كامل في كل فرض، وقد حلت بالمسلمين تقريبا في معظم بقاع الدنيا النوازل. بالسبعين بقى بيقتلهم ده كل يوم مئات. نسأل الله السلامة والعافية، وأن ينجي المسلمين المستضعفين، وأن يرد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين وظلم الظالمين وبغي الباغين وعدوان المعتدين. وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.